الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد يصاب العبد في هذه الحياة بآلام متنوعة، وقد يرد على قلبه واردات متعددة تؤرق قلبه وتؤلم نفسه وتجلب له الكدر والضيق. فإن كان هذا الألم الذي يصيب القلب متعلقاً بأمور ماضية فهو حزن، وإن كان متعلقاً بأمور مستقبلة فهو هم، وإن كان متعلقاً بواقع الإنسان وحاضره فهو غم. وهذه الأمور الثلاثة، الحزن والهم والغم، إنما تزول عن القلب وتنجلي عن الفؤاد بالعودة الصادقة إلى الله تعالى وتمام الانكسار بين يديه والتذلل له تعالى والخضوع له والاستسلام لأمره والإيمان بقضائه وقدره وبمعرفته سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته والإيمان بكتابه والعناية بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه، فبذلك لا بغيره تزول هذه الأمور وينشرح الصدر وتتحقق السعادة. في المسند للإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان وفي غيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذه كلمات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يحرص على قولها عندما يصاب بالحزن أو الهم أو الغم، وليعلم كذلك أن هؤلاء الكلمات إنما تكون نافعة له إذا فهم مدلولها وحقق مقصودها وعمل بما دلت عليه. أما الإتيان بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعة دون فهم لمعانيها ودون تحقيق لمقاصدها فإن هذا قليل التأثير قليل الفائدة. لو تأملنا هذا الدعاء العظيم لوجدنا أنه يتضمن أربعة أصول عظيمة: لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. الأصل الأول: تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يدي الله والخضوع له واعتراف العبد بأنه مخلوق لله مملوك لله، هو وآباؤه وأمهاته ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواء. ولهذا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فالكل مماليك الله، وهو خالقهم وربهم وسيدهم ومدبر شؤونهم الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين، وليس لهم من يعودون به ويلوذون بجنابه سواه. ومن تحقيق ذلك التزام العبد عبوديته سبحانه من الذل والخضوع والانكسار والإنابة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه والاستعاذة به، وألا يتعلق القلب بغيره محبة وخوفا ورجاء. أما الأصل الثاني فهو أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولهذا قال في هذا الدعاء العظيم: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدم شعر الرأس بيد الله، يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فحياة العبد وموته، وسعادته وشقاوته، وعافيته ومرضه، كل ذلك إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء. وإذا آمل العبد بأن ناصيته ونواصي العباد كلها بيده وحده سبحانه يصرفهم كيف يشاء، لم يخف بعد ذلك منهم، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، ولم يعلق أمله ورجاءه به. وحينئذ يستقيم له توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا فللإيمان بالقدر أثر مبارك على العبد في راحة قلبه وطمأنينة نفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فالمؤمن في السراء يعلم أنها نعمة من الله فيحمد الله عليها، وفي الضراء يعلم أن المصيبة بقضاء الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيصبر عليها. فهو في النعمة ينال ثواب الشاكرين، وهو في المصيبة ينال ثواب الصابرين، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. وقوله ماض في حكمك يتناول الحكمين: الحكم الديني الشرعي والحكم القدري الكوني، فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أبى، لأن الحكم الكوني القدري لا يمكن مخالفته، وأما الحكم الديني الشرعي فقد يخالفه العبد ويكون متعرضا للعقوبة بحسب ما وقع فيه من المخالفة. قوله عدل في قضاؤك يتناول جميع أقضيته سبحانه في عبده من كل الوجوه، من صحة ومرض، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. فكل ما يقضي ربنا على العبد فهو عدل فيه، وما ربك بظلام للعبيد. الأصل الثالث أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة المثلى الواردة في الكتاب والسنة، ويتوسل إلى الله بها، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما كان عظيم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيته لله، وعظمت مراقبته له، وازداد بعدا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه، وأن يعمر قلبه بمعرفته سبحانه، وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي تفردت بعلمه. فهذا توسل إلى الله سبحانه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذا أحب الوسائل إلى الله تعالى. الأصل الرابع: العناية بالقرآن المجيد، كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المشتمل على الهداية والشفاء والكفاية والعافية. والعبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. لهذا قال في الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فالقرآن شفاء ودواء وهداية وموعظة وذكرى للذاكرين، ومن قرأ كتاب الله متدبرا معانيه انشرح صدره وانزاح عنه همه وغمه. فهذه أربعة أصول وهي مستفادة من هذا الدعاء المبارك، ينبغي لنا أن نتأملها وأن نسعى في تحقيقها لننال هذا الموعود الكريم والفضل العظيم. هو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه حزنا وفرحا، وفي رواية: وأبدله مكانه أو مكان حزنه فرجا. وتأمل: إلا أذهب الله همه، يمكن أن يذهب الله الهم ولكن لا يبدل مكانه الفرح والفرج. ولكن هنا: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي رواية: فرجا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن نجتهد في حفظ هذا الدعاء، وأن نجتهد في التوسل به إلى الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.